الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب اسمع ندائي في بقائي وفنائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا واجعلني عنك راضيا وعندك مرضيا يا رب أعنا على ما كلفتنا به لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اشملنا بعفوك بلغنا الآمال على منهج سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وحقق لنا المأمول بحرمة هذا الرسول وانشلنا من أوحال ما نحن فيه من الشرك الخفي والانشغال بسواك وحقق فينا التفريد في مقام التوحيد آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول مولانا الجليل في محكم بيانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أيها الإخوة القوة في هذه الآية كامنة في مسك ختامها وكلمة الله هي العليا وجاءت على وجه الابتداء جملة اسمية تفيد الاستمرار توسطها التأكيد بقوله هي وكلمة الله هي العليا حتى أنك لو قلت وكلمة الله العليا لصح المعنى لكن لما جاءت هي هنا هي ضمير فصل مؤكد للإشارة إلى أن كلمة الله لا يمكن أن تنزل عن مستواها الرفيع ولا عن قوتها ولا يمكن أن تتدنى على الإطلاق إذن من الذي يتدنى أو يضعف إنما هو الذي يتخلى عن أنوارها ويبعد عن دائرتها وينافح عن شأن غيرها نعم أيها الإخوة، وكلمة الله هي العليا من لدن آدم إلى قيام الساعة. وهنا ينبغي أن نلفت النظر إلى قضية جد هامة، أن بعض الناس يقولون إن الإسلام يقوى ويضعف. لا يا سادة، وإنما الذي يضعف إنما هم المسلمون إذا بعدوا عن دينهم، أما الإسلام فلا يضعف على الإطلاق. وفي شأن بيان الله فيه من كتابه وهدي نبيه قوة ماضية، لا اتهام للإسلام في أي من أحكامه، فلا يوضع بيان الله عز وجل ولا كلام نبيه الأعظم عليه الصلاة والسلام في قفص اتهام. والناس في هذا أحد رجلين، إما أن الشاك أو مشوش جاهل، أو أنه رجل معاند لفكر تبناه وهو يعيش أوهاما معينة يريد أن ينتصر لها، وأن كان الانتصار كامن أو كامنا في دائرة أوهام. الإسلام دين حقائق. تسألونني ما سر هذه المقدمة؟ كأن في طيات حرفها كلاما قد سبقه حوار، وأوقفك حياله فكر زيد أو عمرو. إي وربك، تكلمنا عن المعية، وكيف أن المولى سبحانه وتعالى جعل منطوق الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام بيانا يتلى إلى قيام الساعة ويتعبد به. إن الله معنا فكان الجمع. فقال قائلهم هنالك تناقض، كيف يكون هنا إن الله معنا ثم يقول في غيرها ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر الاثنينية، يعني ذكر نفسه وصاحبه، فكيف يكون التوفيق بين هذه وتلك؟ أنا أقول يا سادة إن القضية لا تحتاج إلى تدبر للتوفيق، وإنما تحتاج إلى فهم. تدبر للفهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الله معنا، نحن أمة محمد. إن الله معنا يا أتباع هذا النبي. إن الله معنا من كان على منهجنا. إن الله معنا إلى قيام الساعة. لا يخرج أي امرئ ممن هو مع الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من أنوار اللحي من أنوار الوحي إلى قيام الساعة. إن الله معنا، نعم، إلى أن يلحده أو يلحد في قبره. إن الله معنا حتى في لحده. إن الله معنا في كل خطرة. إن الله معنا في ذهابنا وإيابنا. إن الله معنا في أسفارنا، في حضرنا، في أعمالنا، في اختياراتنا. إن الله معنا ما دمنا في ذلك كل مع مولانا سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى. إذن فما معنى ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لو ربطنا بين المعنيين أو بين الطرفين في القولين لانتبهنا. هناك قال إن الله معنا، وهنا قال ما ظنك باثنين، ما قال إن الله معهما، لا، قال الله ثالثهما. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، إيه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إن الله معنا. طيب، ما الحكمة من هذا القول؟ أيها السادة، ما ظنك باثنين يا أبا بكر الله ثالثهما؟ أن السيد الأعظم أراد أن يشير صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر، إلى حقيقة دائمة بدوام الحياة في دنيا التكليف دائمة. ما هي؟ أنه لو ابتلي اثنان أو واحد أو أكثر أو أدنى، أدنى أو أعلى، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة أو أقل أو أكثر، وكلهم قلبهم مع الله، الله سبحانه وتعالى يظللهم في ظل رحمته ويجعلهم في دائرة لطفه. هنا الإشارة، يعني أنا وياك الآن في الغار، من ثالثنا؟ الله. فألا تتنزل السكينة على قلبك يا أبا بكر؟ لاحظ، قال العلماء هنا خاصة المفسرون قالوا حتى في هذه الآية التي ذكر فيها الاثنين فيها معنى العموم. ليش؟ قال لأنه الله ثالثهما. واربطها بالآية في المجادلة تدرك هذا المعنى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، صار جمع، إن الله معنا. إذن حتى في هذه العبارة إن الله معنا، وهنا تستخلص العبرة من هذه العبارة. ما هي؟ لا تخشى شيئا ما دمت تشهد تصرف مولاك فيك، لا تخشى شيئا. هنا أنت تعلم أن ما دون الله عز وجل إمكان، إمكانا يعني ممكن يعني مخلوق، وهل يعجز مولانا عن أن يخلق، عن أن يوجد، عن أن يمنع، عن أن يدفع عنك الضر؟ يعجز؟ حاشاه سبحانه وتعالى. لذلك أنت وحدك في أي مكان كنت على شدة مهما امتدت، إذا غفلت عن مولاك رجعت إلى نفسك وأسأت التصرف، وهنا تحتاج إلى استغفار، وأنا أولكم بحاجة إليها. وإذا شهدت تصرف مولاك شعرت أن عين الجمال في لب الجلال، وأن عين الأنس في واقع هذه الشدة، وأنك في هذه على الحقيقة، إذا ذقت طعمها لا تطلب أن يكشف الضر بقدر ما تسأل الله أن يبقي هذا التجلي عليك، يعني تجلي الأنس. طيب أتيكم على مثال لعلي أتيت عليه يوما، أنا محاول طلع الساعة لأنه هي واقفة فما بعرف، بنسى ما بنسى، ديروا بالكم علي. اي نعم ان شاء الله. رجل في مكة المكرمة في الحرم زاده الله تشريفا وتعظيما، خرج من بيته ولا زاد عنده لأهله حتى ولا لقمة لعياله، تركهم جياعا يتضورون جوعا، يبكون من ألم الجوع، يتضاغون. أبكاه منظر أهل بيته، فخرج إلى أين وأنت في مكة؟ إلى حرم الله، إلى بيت الله، إلى الكعبة، إلى مظهر التوحيد الأسنى والأسمى، إلى البيت الذي سامة البيت المعمور، الذي لو وقع عليه لوقع على البيت، لو وقع من السماء لوقع على البيت، إلى هذا المكان الذي جعله المولى عمودا من نور ليذيق الشاهد حقيقة تصرف الله عز وجل فيما خلق ومن خلق، أنوار عطائه وسر منعه أنه عين العطاء. توجه إلى البيت وجعل يناجي مولاه ويدعو خالقه ويرجوه، اللهم إن أبنائي جياع فأشبعهم، وعواة فاكسهم، وجعل يعد حاجاته بين يدي مولاه في حرم الله. رجل من الأغنياء يطوف حتى إذا ما دنا منه سمع مناجاته، يا مسكين، فأخرج كيسا وأراد أن يقضي حاجته. هل احنا بنطلع على الصورة؟ المحتاج مخلوق يطلب مخلوقا ويطلب لمخلوق، لكن ممن يطلب؟ من خالق. وبجانبه رجل مخلوق يريد أن يعطيه شيئا مخلوقا. لاحظ منتبهين عليه تمام، سر واحد، إذا تمعوا كل هالشغلات اللي حواليه ما بتأثر عليه. صار هون في شبع من نوع آخر، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، صار في شبع من نوع آخر، صار في عطاء من نوع آخر، صار في أنس، صار في غنى من نوع آخر، حقيقة أيها الإخوة. وهذا الرجل فعلا غرق في أنس تجليات رجائه عن حاجته، يعني صار معه ما يسميه أهل الله مقام فناء، فني في الله عما سواه، صار مع الله 100%. هذاك الغني شو عم يسمع؟ أبنائي أولادي جياع عرات كذا إلى آخره. إيه والحل؟ حدا يعطيه. فأخرج ذاك الرجل الغني كيسا ووضعه في يده. إذا بالرجل لما أفاق من أنس جذبته إن صح التصوير، رفض ما أعطيه وألقى الكيس في الأرض، ثم قال: من هذا الذي حال بيني وبين ربي؟ الله أكبر، أنت تطلب طعاما شرابا دراهم دنانير لسد حاجتك، ما الذي حصل أيها الإخوة؟ إذا صدقنا في واقع افتقارنا لأي شيء أغنانا الله بما هو أهله، وتلك هي الحقيقة الذي غاب عنها كثير من الناس من أحباب الدنيا والمتعلقين بآثارها وأوهامها وعرضها الزائل. يحزنون إذا فاتتهم تجارة، ويفرحون إذا أقبلت الدنيا عليهم، ويحاربون بكل ما أوتوا إذا دخل عليهم زيد من الناس يريد أن يشاركهم رزقهم، وهم على معلوم العقيدة يعلمون أنه إنما الرزاق الله، ومع هذا ينسون هذه القضية وكأنهم هم الرزاقون. وويله وويل أمه كل من يدخل دائرتنا، فإن لم نستطع أن ندفعه ونخرجه عن دائرة أسواقنا أوجدنا مدخل ضرر له من غير أن يشعر، لأنه شاركنا رزقنا. من الرزاق؟ إذن أنتم، دي الحقيقة المرة، إذن أنتم. لاحظتم أيها الإخوة؟ يقول ذلك الغني: فما وجدت أذل مني وأنا ألتقد دنانيري، وما وجدت أعز منه وهو يدفع ذلك عن نفسه موصلا قلبه بربه، أو كما قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هل أدركنا هذا المعنى أيها الإخوة؟ إذن أنا أعجب كل العجب أيها الإخوة من إنسان في بيته وحده، ولح أقولها بالعامية مثل ما كلياتنا بنقولها، والله داخل إيه؟ داخل يا أخي الليل طويل، الليل بشقشق، فيلم وتفرجنا وتمثيلية وشفنا ولعب بالطاولة لعبنا وبالشدة شدينا وبالشطرنج ما خلينا ودخان دخلنا وأرجيلة أرجلنا. يا أخي والله شو بيضيق الخلق في هذه الصورة؟ هل نحن مع الله؟ جواب، حد ما بيعرف الجواب؟ لذلك لا عجب أن يقول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: العزلة قاتلة إلا مع الله. من هنا أهل الطريق يشيرون إلى أن حقيقة الفتح أن يفتح عليك وحدك. وقد تنزل الوحي على رسول الله وحده، فهناك أمر نبوة في قضية النبي، وهنا أمر ولاية. لاحظت؟ فبينك وبين مولاك تذكره. طيب، ورجل ذكر الله خاليا. شو يعني خاليا؟ يعني ما حدا عنده علم بشيء، مو حاطط الموبايل، موبايله بعد ساعة بتنزل بتنتشر، عبادته بتنتشر كما هو عادة كل الناس اليوم، أذكارنا أعمالنا مجالسنا كلها عن نشر. خاليا ففاضت عيناه. طيب، ما وجه الربط؟ قال لأن الإنسان إذا كان خاليا لا يمكن أن يكون صاحبا شهود لتصرف مولاه إلا إذا دمعت عيناه. أعد لحالك ابكيت، شو اللي بكاك؟ نحن نعلم أننا نتأثر ببعضنا البعض. مثلا واحد بكي دغري عيوني بتدمع، تأثرت فيه، حصل تجلي ومدخل هيام، واحد أنشد، واحد أطربني كذا، بكيت، ذكرني بشيء. هذا الشيء شو هو؟ الله بيعلم فيه. بجوز ضايع لي شيء، بجوز تقتل محبوبة معينة، بجوز حدا ظلمني، أنت بكيت. لكن بينك وبين نفسك ولا أحد معك ولا متجلي عليك على وجه الحقيقة سواه، فبكيت أو فبكيت. هنا هذه الدمعة قال لا مدخل للرياء فيها. ففي حدا يعني معطل الإثم ما له مدخل مطلقا. هذا مفتاح ولاية. ففاضت عيناه. شو قلوها؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا هذه الحقيقة التي كان يعني تلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا لبطن، بدءا من خلوته في غار حراء وانتهاءا بخلوته في غار ثور. فلا عجب أن يأنس في ثلاثة أيام، والغار صغير للغاية. وكان بودي أن أتكلم عن الغار بلفتات ضرورية للغاية، ولكن الوقت دائما لا يسمح، الوقت عذول. لكن بلفتة أختم بها ثم أتابع في خطوتنا القادمة. الغار أيها الإخوة مدخل، طبعا الغار غير الكهف. الكهف فتحة عميقة لا يرى داخلها من ظاهرها. الواحد واقف برا بيتم كهف ما بيشوف اللي جوا، عميق بيبقى هذا الكهف. لذلك أهل الكهف كله ناموا جوا وبراحة. بس الغار قال فتحة في كهف أو في جبل، فتحة صغيرة يرى ظاهرها من باطنها، بدليل قول سيدنا الصديق والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. طيب، نحن قاعدين بهالكهف متخفين وخايفين يصلوا لعنا، وصلوا قلنا كلام عندها هاي كمان ايه، وخايفين شو بنعمل؟ نعمل مراقبة وبنتناوب. انت بتراقب شوي انا براقب شوي، انت بتراقب شوي انا براقب شوي. لا، طبعا سيدنا ابو بكر ان يخاف على رسول الله هذا امر واجب عليه، وهذا الذي تحصل ليكون هو الصديق. اما رسول الله فكان يصلي، وكان طمأنينة قلبه مخيمة حتى على الغار. والذي وصل الى الغار، على اني اعلم انهم يمنعون الناس من الوصول اليه بطريقة او باخرى، حتى تركوا قرودا منتشرة في المكان لكي لا يصل أحد الناس إلى الغار. ومع هذا يا بروح حب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، برغم أنوفهم يصلون إلى غار الثور. واللي بيوصل لهني كشافي بيعرف تماما، اللي بيقعد جوا بيبين. هنيئا لجدران الغار، هنيئا لزوايا الغار أن بقي فيه أنسه إلى هذا اليوم ببركة رسول الله. وهنا النقطة الأساس أيها الإخوة التي أجمع عليها العلماء، هي أن أي أثر يرتبط برسول الله له بركته صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. حتى أنهم أشاروا إلى ثوبه، إلى شعره، إلى أي شيء منه، حتى إلى ظفره. وأعلنوا بالإجماع أن التوسل بجزء من أجزاء رسول الله هو توسل برسول الله وليس على سبيل القياس. قال لي لأن له نفس ذات الحرمة. فقلت لهم أنا في جلسة ماضية يعني رجل دخل بالأثر الشريف ما الذي ينبغي أن نفعله؟ الأثر الشريف اليوم غالبا عن الشعارات المباركة. نقوم نجل من صاحب الأثر من خلال أثره. بعض الناس ينكرون هذا الموقف وربما يعدونه لونا من ألوان الجهل أو الإشراك، لكن يلي داء بيعرف وإن كانت مكررة مرارا وتكرارا تأتي لمناسبتها. أي إنسان لم يذق طعم حب سيد ولد عدنان أسرع عقوبة له الإنكار على رسول الله، وهذا عين الحجاب الذي إذا بقي في دائرة ظلمته ربما وصل إلى الكفر أو أدنى الأمور سوء الختام. نسأل الله العفو والعافية. نعم يا سادة، الله ثالثهما، إن الله معنا. للحديث صلته وتفريعاته تأتي في قادمات الخطب إن أحيانا سبحانه وتعالى، وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني بما يفتح علي وعلى هذا القلب ويكسر مغاليقه، قل آمين، ويفتح بما يفتح علينا نحن السامعين وأمة النبي أجمعين مداخل الحب وآثار الوصول وتذليل صعابه من غير عناء إن شاء الله تعالى، قولوا آمين. اللهم حقق ذلك لنا. وقفة عند قوله إذ يقول لصاحبه، هذه الإضافة لها سر عجيب، نأتي على ذلك في قادمات الأيام إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، سائلين المولى أن يكون سببا لنور قلوبنا وانشراح صدورنا على المزيد الدائم إلى أن نلقى ربنا. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا رحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسولين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك أرحم الراحمين. إلهنا مولانا رب العالمين، كل من أراد لبلادنا وبلاد العرب والمسلمين خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد لهم سوى ذلك فاقسم ظهره، واهتك ستره، واجعله عبرة لكل معتبر. إلهي مولاي مولانا رب العالمين، إنا بسطنا إليك أكف الضراع، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا، وأن تشفي مرضانا، وأن تشفي مرضانا، وأن تشفي مرضانا، وأن تعافي مبتلانا، وتصلح أحياءنا، وترحم موتانا وشهداءنا، وتجمع شملنا على ما تحبه لنا وترضاه يا ربنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.